الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، في فترات حرجة مرت بدعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الأوقات الشدة ينبغي دائما أبدا أن نتنسم الأمل وأن نتنسم الرجاء وأن يكون حسن الظن بالله تبارك وتعالى هو زادنا. هكذا حكت لنا هذه السور، ولو أنكم تقرؤون خواتيم سورة إبراهيم لوجدتم ذلك واضحا جليا. فالله تبارك وتعالى في هذه الخواتيم حكى كيف أنه سيكون صراع شديد وسيكون مكر إلى أبلغ ما يكون، حتى وصف هذا المكر بأنه وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلا إن الله عزيز ذو انتقام. تأتي سورة يوسف والتأمل هاهنا فيها لتحكي لنا أنواع من الصراع. فسورة يوسف لم تكن لتحكي قصة يوسف، أهل العلم يقولون أن لكل سورة مقصود هدف معين، وليس من أهداف قصص القرآن الحكاية، ليس من أهداف قصص القرآن مجرد السرد يوسف كان هكذا، لأنها السورة الوحيدة التي حكت قصة نبي من الأنبياء ربما من الآية الرابعة فيها إلى الآية 102 والسورة عدد آياتها 111 آية. سورة كلها نزلت في مكة، وهي من اللحظة الأولى تحكي لنا قصة هذا النبي الكريم. وليس أكرم من يوسف إلا كرم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. فيوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، حتى أنه يذكر كما أورد ذلك الحاكم في المستدرك بإسناد صحيح أن رجلا استأذن على عمر فقالوا هذا ابن الأخيار، فقال له عمر من أنت؟ قال أنا فلان ابن فلان ابن فلان، فسمى أناسا من أهل الجاهلية ماتوا في الكفر. قال أنت ابن الأشرار، إنما ابن الأخيار يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، يوسف ابن الأكرمين. لذلك سمى الله ذلك المعنى وأوضحه في أول السورة. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، فهو الكريم. ويوسف يوصف في السورة بأنه الصديق، يوسف أيها الصديق، فهو صديق النبي. والقصة تبدأ بذكر هذا الغلام الذي سيوحى إليه وهو صغير، وهو يحكي شيئا من أثر النبوة، إذ قال يوسف لأبيه إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فيحكي له نبوءة ويحكي له رؤية رآها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرؤية الصادقة جزء من 46 جزء من النبوة. إيش معنى ليه جزء من 46؟ لأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة، 13 في مكة و10 في المدينة، وكان أولها 6 أشهر كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى الرؤيا فتكون كفلق الصبح، اللي يشوفه يتحقق كما رآه بالضبط. فستة أشهر من 23 سنة فهي جزء من 46 جزء من النبوة. وها هنا يرى يوسف رؤيا، وتختم السورة بأن يقول لي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. فتبدأ هكذا البداية رؤيا حلم، وينتهي الأمر بحدوث هذا الحلم وبينهما 10 سنوات. وكأنها من اللحظة الأولى تقول لك لا ينبغي لك أن تفقد حلمك، لا ينبغي أن تفقد الرؤيا، لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تعكر عليك ما ترى في الدنيا من شدائد. كل هذه الأحلام له تأويله، ولكن الله تبارك وتعالى له في شأنه وفي كونه أمور ومقادير وسنن. لاحظوا هذا المعنى أيضا، أنزل الله تبارك وتعالى في مكة قوله تبارك وتعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. سيدنا عمر بيقول لما نزلت هذه الآية قلت أي جمع، نحن قاعدين في أماكن ومستخبين، فين جمع إيه جمع إيه، ده احنا قاعدين أصلا مطاردين، أي جمع سيهزم الجمع ويولون الدبر؟ قال فلما كان يوم بدر ودخل النبي صلى الله عليه وسلم خيمته وقام هذه الليلة وأخذ يناجي ربه حتى دخل عليه
أبو بكر رضي الله عنه قال كفاك مناشدتك ربك فإن ربك منجز لك ما وعدك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من خيمته وهو مبتسم ضاحك وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. قال عمر فتأولتها، ياه هي نزلت عشان دلوقتي، هي الآن نزلت فهمتها، دي نزلة في مكة وبينها وبين حدوثها ربما 10 سنوات أو أكثر. دائما أبدا ينبغي أن يكون التفاؤل عنوانك، ينبغي أبدا ألا تفقد أحلامك، ينبغي أبدا أن تتلمس الفرج في وسط الشدة، هذه سنة الله في الكون. فلذلك تفاءل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل. انظروا ستجدون السورة تحكي لنا 3 أنواع من الكيد والمكر، 3 أنواع من الكيد والمكر. فأولها كيد إخوة يوسف بيوسف والتي تنتهي بإلقائه في الجب. ثم الكيد الثاني الذي سيكون من إغواء وإغراء امرأة العزيز له. والكيد الثالث الذي سيودي به إلى السجن وغياه بالسجون، وينتهي الأمر بعد ذلك لمرحلة ثانية. دي المرحلة الأولى في قصة يوسف. بعد كده المرحلة الثانية التي تبدأ من تأويل رؤيا الملك وتنتهي بأن يأتي يعقوب وإخوة يوسف له ويأتي التمكين والفرج. الصورة الوحيدة التي ذكر فيها لفظ التمكين 2 ليوسف، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض 2، كأنه يقول أنه رغم أن هذا الرجل الذي حين تقرأ قصته تشعر بأن هذا كيف يصير إلى هذا الحل، مش ممكن، ده ولد يرمى في جب ثم بعد ذلك يصير رقيقا في قصر العزيز ويرمى به في السجن، هذا يصير عزيز مصر، كيف كيف هذا لا يتصور. لكن هكذا دائما أبدا، لا تحكم على الأمور من ظواهرها، فبعد العسر وبعد الشدة يأتي الفرج. يوسف يتعرض إلى هذه المكائد 3 فيكيدون له كيدا، وهذا ما ينطق به يعقوب له حين يقص عليه الرؤيا، لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فهذا الكيد هو الذي سيقوله يوسف في المرحلة الثانية حينما تغويه امرأة العزيز، فيقول وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. هنا كيد وهنا كيد، هنا مكر وهنا مكر، هنا أشياء كثيرة من التآمرات، هنا خدائع، هنا أشياء كثيرة يتعرض لها يوسف، لكنه سينجو بأي شيء. وأين مفتاح النجاة؟ تجده في خواتيم الصورة. الصورة تمشي معنا كده 100، ولما ترجعوا إن شاء الله تمسكوا بصورة يوسف وتقرؤونها في هذا اليوم وترون هذه المعاني فيها. الصورة تمشي 102 آية الأولانيين بتتكلم في قصة يوسف من الآية 4 للآية 102 حينما يقول يوسف، تنتهي الصورة هكذا أو تنتهي قصة يوسف في الصورة هكذا، رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وتنتهي ها هنا القصة. ثم يأتي تعليق القرآن في 10 آيات بعد ذلك، والـ10 آيات هو الموضوع كله. هو لم يكن المقصود حكاية قصة يوسف، وإنما الـ10 آيات دول. والـ10 آيات تأتي فيها معنيين أساسيين. إيه هم؟ قل هذه سبيلي. سكتك منين يا مسلم؟ سكة النبي منين صلى الله عليه وسلم؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. 5 أشياء هو ده الموضوع. طوق النجاة، كيف سيخرج يوسف من غيارب السجن؟ سيخرج بالدعوة، سيخرج بالسمت الصالح. كيف سيتخلص من هذه المكائد الثلاث؟ بولاية الولي سبحانه وتعالى. فهو بعد أن يتربص به إخوته ويجمع أمرهم ويلقوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا، يبقى أوحي إليه وهو لسه إيه؟ وهو لسه غلام. نبي يوحى إليه، أوحينا إليه لتنبئنهم وهو لسه صغير، وهو لسه صبي صغير يوحى إليه بذلك. هذه من ولاية الله له، إنه قال له قل لهم أنتوا عايزين تعملوا كذا وكذا 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 وكذا، وكما سيصنع أبوه يصنع هو. فصبر جميل، والله المستعان. ويجعل الله تبارك وتعالى له اترمى في الجب في عرض الصحراء فتتوه قافلة، لم يكن هذا مكانها ولا مسارها، تتوه تشرب في الأرض فيتلمسون ماء فيجدون هذه البئر. فحينما يريدون أن يستخرجوا الماء ويرمون بدلوهم يجدون غلام، ويرون غلاما مرمي في جب فيزهدون فيه، ويرون أنه سلعة فيأخذونه إلى أرض مصر وشروه بثمن بخس، دراهم معدودة. يوسف الكريم ابن الكريم يباع رقيق، يباع ليكون خادم في قصر عزيز مصر، وهكذا يضرب عليه بعد هذا من الابتلاء. وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم، فيضرب عليه ابتداء في وضع الجب، لكن ولاية الولي تخرجه من الكيد الأول، فيجعل الله تبارك وتعالى له أهل هذه القافلة ليخرجوه منها. ثم بعد ذلك يشب يوسف وهو جميل السمت، جميل المحية، فتفتن به امرأة العزيز، ويصير هذا شائعا في الناس أن امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، فيتعرض للفتنة الثانية. الفتنة الأولى بيسموها الكيد الأول كيد الإلغاء، كيد الإلغاء يترمي خالص، يتحط فيه بئر نخلص منه بأي شكل من الأشكال. وهي هي طرق أهل الباطل في كل زمان، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يخرجوك أو يقتلوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، في كل زمان. فيريدون إلغاءه فيرمونه في بئر. الفتنة الثانية والكيد الثاني يكون كيد الإغواء، وهنا فتن الدنيا، هنا فتن الشهوات. انظروا ليوسف الآن، امرأة هي سيدته، ثانيا هي التي تطلبه، ثالثا هو عبد في قصرها خادم لا يستطيع إيذائها أن يصنع شيئا، ثم تغلق الأبواب، ثم تطالبه بأن يصنع ذلك وتقول له هيت لك، وهو شاب لم يسبق له الزواج وليس عنده امرأة، فكيف بصنيعه؟ فتنة الإغواء يخرج منها يوسف بمعاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. يخرج منها يوسف بالاستعصام بالله، لذلك هي قالت هكذا فاستعصم، يعني طلب العصمة، رأته هكذا تقول له هيت لك، فيقول لها معاذ الله أعوذ بالله إنه ربي أحسن مثواي، كيف أخون ربي؟ قالوا أنه أراد بذلك إنه ربي سبحانه وتعالى أحسن مثواي، وقالوا أراد معنى آخر عزيز مصر إن الرجل آواني فكيف أخون رجل صنع بي هكذا، وإن كان المعنى الأول هو الأليق بيوسف أنه استعاذ بالله واستعصم بالله لأنه رأى برهان من الله تبارك وتعالى، فلما استعصم عفه الرحمن ودفع عنه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. يا هذا يا من تقول نعمل ايه فتن الدنيا في كل مكان، هعمل ايه يعني فتنة الفلوس ولو فتنة الكراسي وفتنة الجاه وفتنة النساء وما اشد، زين للناس حب الشهوات من النساء، اعمل ايه في الفتن دي وهي ملأ في كل مكان وانا امرؤ ضعيف قال الرحمن وخلق الانسان ضعيفا. اقول لك انظر ليوسف، كانت كل اسباب الفتنة مجتمعة عليه، والكيد كيد النساء وما ادراك بكيدهن فان كيدهن عظيم، وهكذا وصف هذا الشأن في السورة. لكن يوسف لما اعتصم ولما استعاذ بربه تبارك وتعالى أعاذه، وهو الذي طلب رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في معنى كلامه لو قال غيرها، يعني لولا أنه طلب ذلك ما كان لدفع الله عنه، لكنه قال يا رب السجن ارحم لي، ارحم لي من ان انا اقع في فتنة النساء وان انا اقع في ما تطلبه. وينتهي الامر في الكيد الثاني بان يدفع الله عنه ذلك، لكن يوضع يوسف في السجن ويدخل السجن، ولاحظوا باي شيء سيحدث أن يمد في فترة وجود يوسف في السجن. وضع في السجن وإذا بيوسف يقوم بمقام العبودية، وإذا برجلين صاحبان له في السجن يرون سمته، وها هنا كان المخرج. لاحظوا هيخرج من المشكلة كلها، من ثلاث مشاكل دول هيخرج في النهاية بإيه وحيمكن به. لما وجداه وجداه عليه سمت، لذلك قالوا نبئنا بتأويله، احنا شفنا رؤيا واحنا عايزينك تأول لنا الرؤيا دي، لبا انا نراك من المحسنين. بسرعة هنلاقي نفس الآية بنفس الحروف هتتقال تاني، ويوسف على كرسي الوزارة لما سيدخل عليه اخوته، وسيكون ما يكون من حيلة يوسف قصة صواع الملك وان يسترد اخاه الذي كانوا يرون انه هو واخوه المحببان لابيهما يعقوب، ويسترد يوسف ذلك بالحيلة، فسيقولون له بعد ذلك إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. هي وهو في السجن من المحسنين وهو على كرسي الوزارة من المحسنين، لا يتبدل يوسف، هو يوسف في الشدة يوسف وفي الرخاء يوسف، في الحالين من المحسنين، في الحالين يدعو بأخلاقه يدعو بسمته. هم ما يعرفوش انه نبي، ولا يعرفوا انه ابن نبي، ولا يعرفوا انه هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. هو امامهم سجين من جملة السجناء، لكن يرون عليه سمتا فيعتقدون انه كما يعتقد بعض الناس، الناس الصالحة دي تعرف تفسر حلم، يعني هما في الاخر خالص شايفينه ايه يفسر حلم، عارفين كده يقول لك الراجل الطيب ده يطلع جن يفسر حلم كده، يعني شغل درواشة، يعني مش في دماغهم ان هو يوسف نبي. فارادوا ان يكون لهم مفسر احلام، فاذا به داعي من دعاة التوحيد، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ هيخرج بيه بقى بالدعوة اللي هي ايه؟ الدعوة بالسمت، اللي هو الدعوة وانت ساكت، اخلاقك، طريقة كلامك، تعبيرك، اذا خاطبك جاهلا قلت سلامة، هذا افضل في التأثير من كلام كثير، افضل في التأثير من كلام كثير، اخلاقك، سلوكياتك، ان نراك من المحسنين. وبعد ذلك لما فقط يقول لاحد الرجلين اذكرني عند ربك، فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. الآية دي ليها تأويلين. بعض المفسرين يرون فانساه، الهاء دي عايدة على يوسف، فيبقى سيدنا يوسف في اللحظة دي بس لما لقى واحد هيخرج وهيبقى شغال في قصر الملك قال له افتكرني عند الوزير ولا عند الملك بكلمتين انا راجل مظلوم، دي كده فانساه الشيطان ذكر ربي، قال له ده هتعتمد على غيري امكث في السجن بضع سنين، يعني بس ما فيش حاجة يعني اكثر منه، واحد مش هيعمل اكثر من انه يرفع مظلمته للملك، فقط اذكرني عند ربك، ما تبقاش تنسى قضيتي، ما تبقاش تنسى مشكلتي، فلما تبقى موجود في القصر احكي قصتي للملك لعل يعرف الشأن ويخرجني مما انا فيه. دي فيها مشكلة؟ قال له انت فكرت في غيري، انت مال قلبك الى ان الملك سيخرجك، امكث في السجن بضع سنين. فطال سجنه بذلك. التأويل الثاني فأنساه تعود على صاحب السجن، فيبقى المعنى فأنساه الشيطان، أنسى الشيطان صاحبه في السجن أن يذكر أمره للملك فلبث في السجن بضع سنين. الشاهد بعد ذلك تأتي رؤيا الملك ويتذكر الصاحب أن هناك رجل صالح هو الآن في السجن وله من القضية كذا وكذا، ويخبر شأنه للملك، فيصير بسبب هذا، بسبب دعوته، بسبب الدعوة مش بشيء آخر، يخرج يوسف من السجن ويمكن الله له ويرفع مظلمته ويعرف الناس صدقه، وتأتي امرأة العزيز لتقول أنها بالفعل هي صاحبة الأمر، وأنه ما صنع بها شيئا، وأنهم قد كادوا له ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، فتحكي براءته وتقول إن النفس لأمارة بالسوء. ومن هذه اللحظة تنتقل القصة إلى مرحلة الفرج ومرحلة التمكين، ويعود كل ما كان يتلقاه يوسف. الفتنة الأولانية فتنة الإلغاء اللي هي غاياه بالسجن، اللي هي غاياه بالجب. الفتنة الثانية فتنة الإغواء والإغراء، امرأة العزيز. والفتنة الثالثة السجن، فتنة الإنهاء، أرادوا أن ينهوه أو يلغوه أو يغروه. فخرج من هذه الثلاث وهو ممكن له في الأرض. أقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم يأتي اجتباء يوسف وتمكين يوسف، فابتداء يخرج من السجن ليكون على سدة الوزارة، ثم يأتي الله له بإخوته وبأبيه في آخر الشأن، ويحكم يوسف مصر في وقت، أو يلي وزارتها في وقت شدة شديدة، فيخرجها من شدائدها، من وضع اقتصادي أصعب منه لا ترى، فيخرجها من ذلك بتدبيره الحكيم. وتمر السنين العجاف التي رآها الملك بفضل حكمة يوسف وما آتاه الله عز وجل من حسن الإدارة، فيحكمها حينئذ ويفرج عن أهل مصر بحسن تدبيره. ويأتي الله عز وجل بإخوته صاغرين ليطلبوا الزاد من مصر، فصارت مصر التي في سنين عجاف صارت هي التي تصدر لمن حولها السلع والثمار وما يحتاجه الناس في هذه السنين العجاف. صارت مصر في هذا الوقت أكبر قوة اقتصادية موجودة، رغم أنها سنين عجاف، لكن بحسن تدبير يوسف خرج من ذلك. فأتوا من بلاد الشام ليطلبوا كما يطلب البلاد التي حول مصر في هذا الوقت، يطلبون الزاد ويطلبون الكيل. وإذا بيوسف يتعرف عليهم وتكون حيلة صواع الملك، ويسترد أخاه، ويعود إخوة يوسف إلى أبيهم، وقد فقدوا أخاهم هذه المرة لم يكن عن قصد منهم. وإذا بيعقوب قد بلي بالعمى، ابتلي بذلك وصار كظيما حزينا على فقد يوسف وعلى فقد أخيه، لكنه هو كذلك لا يفقد الأمل كما لم يفقده يوسف في كل الفترات السابقة. فإذا به يتلمس في ظل هذه الشدائد ريح يوسف، ويقول إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. من يوسف ده؟ يوسف يعني شبع موت من زمان قوي. يوسف ده دلوقتي تقول يوسف ده؟ يوسف دلوقتي 40-50 سنة، انت بتتكلم في ايه؟ مات انتهى او خلاص، انت لسه بتفتكر يوسف؟ لكنه يقول اني لأجد ريح يوسف لولا ان تفندون. وهذا حسن الظن دائما، وانت في اي مشكلة وانت في اي ابتلاء تمر عليه او ينزل بك، دائما ابدا في وسط البلية عليك أن تعرف أن من ورائها نعمة خفية. هكذا يقولون، كم في البلية من نعمة خفية، وأنه دائما أبدا ما يمنع ربك حتى يعطيك. كده حطوها قاعدة ما تنسوهاش، منعه منع ربنا عين العطاء. يعني ايه؟ يعني واحدة ربنا ابتلاها بتأخر الزواج او تأخر الانجاب، وهي خلاص الامور كلها حالكة بالنسبة لها، فاذا بها تتذكر زكريا وتتذكر هذا الرجل الذي قد بلغ من العمر عتية وامرأته عاقر وإذا به يأتي الله له بيحيى. هكذا كم في البالية من نعمة خفية. يوسف في السجن يصير بعد ذلك في الوزارة. يوسف في الابتلاء والغوايات و فإذا بالله تبارك وتعالى يجعلها على رؤوس الأشهاد براءته أمام الناس جميعا. يعقوب يفقد يوسف ويفقد أخاه فيأتي الله به ويقولون له إنك لفي ضلالك القديم، وهو يدمرها في نفسه. الله المستعان على ما تصفون. وإذا بشأن يعقوب هو الذي يتحقق في آخر الأمر، وإذا به يعود له يوسف ويعود له أخاه في آخر الأمر، ويأتون بعد ذلك صاغرين إخوة يوسف ليوسف، وفي موقف يستطيع فيه أن يضرب عليهم بالعقوبة يقول لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم فيعفو عند المقدرة. وإذا به لا يبالي. وأعجب ما ترى في هذه الخواتيم سورة يوسف، يقول لك لما كان في البئر لم يقل توفني مسلما وألحقني بالصالحين، لما أغوته امرأة العزيز لم يقل توفني مسلما يا رب أموت بقى. ما هو انت عارف لما تبقى فيه شدة قوي وانت مش طايق العيشة ومش طايق الحياة ومش طايق يا رب الموت، ما قالش كده. وهو في الشدة ما قالش توفني، وهو في الجب ما قالش، وهو في اغواءات امرأة عزيز ما قالش، وهو جوه السجن ما قالش توفني مسلما. متى قالها؟ لما تم امره، يعني في الوقت، في وقت الرخاء لا في وقت الشدة. ربي قد آتيتني من الملك، ما قالش ربي قد ابتليتني كثيرا، ما قالش، انما قال له يا رب انا ألي الامر، انا ما استحقش. ربي قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث، فاطر السماوات والارض انت وليي، وليي يعني ناصري وحبيبي والذي يدبر امري. عايزكم تخرجوا من الخطبه وقد زرع في قلوبكم انكم عباد المولى الولي. عايز قلبك يهتف يقول إن ولي الله. عارف يعني ايه؟ يعني لو انت حاسس ان انت بعيد عن ربنا، انا ماليش غيرك يا رب، انا ماليش حد اتقرب منه غير القريب سبحانه. اذا سألك عبادي عني فاني قريب، إن ولي الله فاطر السماوات والأرض أنت وليي، أنت القريب، أنت الناصر. لا ينصرني على نفسي ولا على الشيطان ولا على الدنيا ولا على مكر الماكرين ولا على كيد الكائدين ولا على شيء من هذا كله إلا الولي، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وترون اسم الله الولي يذكر في حسن الظن، وهو الذي ينزل الغيث، يجي المطر من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي، وهو الولي الحميد. المخرج أتى في خواتيم الصورة. واحد، حتى تخرج من الشدة للفرج، حتى تخرج من العسر ليسر، أولا عليك بأن تتولى الله، ده عليك بأن ترفع شعار إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. الأمر الثاني، سبيلك لا تحيد عنه. هذا سبيل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، الدعوة. اثنين، على بصيرة، العلم، أنا ومن اتبعني، الرفقة الصالحة، وسبحان الله زكي نفسك. سبحان الله، أنزه الله عن النقص اللي أنا شايفه في نفسي،
تنزه نفسك عن هذا النقص. وما أنا من المشركين، ارفع لا إله إلا الله، هذا هو السبيل. وحينها تأتي البشرى، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. حتى إذا ما رأينا الشدة شديدة والكرب عظيم يأتي النصر بعد ذلك. حتى إذا استيأس الرسل، كما استيأست يا محمد وأنت في الشعب وأنت في هذه الشدة، فجعلنا لك هؤلاء ينصرونك وستهاجر إلى هذه الأرض وسيمكن الله لك. حتى إذا استيأس الرسل كما ظنها يوسف في غياهب الجب، وكما ظنها وهو يغوى من امرأة العزيز، وكما كان الشأن في السجن، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا، أي تيقنوا، غلب على ظنهم أنهم قد كذبوا، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. فهكذا الشأن، دائما أبدا تفائل واستبشر، والله غدا سيكون أفضل. ليس بقراءة الاستراتيجيين، وإنما بحسن الظن في الله، غدا سيكون أفضل، وسيأتي من بعد هذا العسر يسر عظيم، ومن بعد هذا الكرب فرج كبير. هذا ظننا في الله، والله يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فظننا فيك يا ربي لا يخيب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم لبس هم المهملين، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصر لنا ولا تنصر علينا، اللهم اهدنا ويسر لنا الهدى، اللهم انصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك متواعين، لك رهابين، اليك اوابين منيبين مخبتين. تقبل توبتنا يا رب يا رب يا رب يا رب، تقبل توبتنا، تب علينا الان توبه ترضى بها عنا. مساكينك ببارك، فقراءك ببارك، محبوك ببارك، مؤمن خيرك ببارك. فلا تطردنا يا ربي عن بابك، لا تردنا خائنين، لا تردنا محرومين، لا تردنا صفرا خاسرين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعل مصر بلد أمن وأمان واستقرار. اللهم اجعل عاقبة أمورنا في بلادنا إلى كل خير. اللهم اجعل عاقبة أمورنا في بلادنا إلى كل خير. اللهم اجعل عاقبة أمورنا في بلادنا إلى كل خير. اللهم نسألك الفردوس الأعلى ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنة. اللهم ادخلنا الفردوس بغير حساب ولا سابقة عذاب. نور لنا قبورنا وقلوبنا، ارحم موتانا وموتى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اعط كل ذي مسألة مسألة، اللهم اعط كل ذي مسألة مسألة، اللهم اعط كل ذي مسألة مسألة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
من دنيا الورى بالحسبي.